الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأحكام التي تتضمنها مسألة الاحتكار، وقلنا هي تشتمل على أربعة أحكام، ثلاثة انتهينا منها بحمد الله عز وجل. الآن كلامنا يقع في الحكم الرابع الأخير، الإجبار. عنوانه خلي يصير الحكم الرابع الإجبار من دون تعيين، والمقصود أنه إذا كان الشخص محتكرا فالوظيفة هي أنه يجبر على بيع الطعام وعرضه في السوق، لكن من دون أن يسعر عليه، يعني لا يقال له السعر لابد وأن يكون كذا أو كذا. وطبيعي المقصود ما دامت الأسعار التي يريدها هذا المحتكر الذي أبرز الطعام الذي عنده، ما دام يسعر في حدود القيمة السوقية، فإنه قد تتفاوت القيمة السوقية بدرهم أو درهمين أو ما شاكل ذلك، هذا كله في حدود القيمة السوقية، فحينئذ لا يعين له قيمة معينة ما دام ما يريده في حدود القيمة السوقية المتعارفة، غايته مع زيادة أو نقصان، وهذا لا يؤثر. وأما إذا كان مجحفا، يعني السعر الذي يريده لا ليس في حدود القيمة السوقية كما هي الحادة، هو هيتشي كان مجحفا، في مثل هذه الحالة يحق للحاكم الإسلامي أن يجبره على النزول عن تلك القيمة المجحفة من دون أن يعين له قيمة معينة، بل المهم أن ينزل عن من ينزل؟ عن القيمة المجحفة، ويبقى تعيين القيمة غير المجحفة يبقى ذلك أمرا راجعا إليه ما دام هناك تفاوت في القيمة غير المجحفة. فإذا الحاكم يجبره على أن ينزل من القيمة المجحفة إلى غير المجحفة. والسؤال، ما هو الدليل على أن من حق الحاكم ذلك وأنه يجوز له ذلك؟ والحال أن قضية التسعير قضية راجعة إلى المالك، فالمالك يريد عرض وبيع سلعته بهذا السعر أو بذاك، فكيف نوجه الكلام في التوجيه الفني العلمي، كيف نوجه جواز ذلك للحاكم؟ والجواب، أما بناء على ما ذكرناه نحن سابقا من أن حرمة الاحتكار تختص بالحالتين المتقدمتين، أعني حالتين متقدمتين ماذا؟ أعني ما إذا فرض أنه يلزم من ذلك تضرر المؤمنين المسلمين، إما على مستوى الموت أو على مستوى الضرر البليغ وإن لم يكن هو الموت، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية ما إذا خيف على النظام الاقتصادي للبلاد الإسلامية من الخلل، خيف عليه الخلل والاختلال. في هاتين الحالتين نحن قلنا يحرم الاحتكار، ما زاد لم يثبت عندنا ذلك. وإذا كان كانت الحرمة في هاتين الحالتين فلا نحتاج إلى دليل يدل على جواز أن يجبر الحاكم المحتكر على النزول من القيمة المجحفة، فإن نفس الدليل الذي أعطى الحق للحاكم أن يجبر المحتكر على عدم الاحتكار وعرض الطعام في السوق، نفس ذلك الدليل هو بنفسه يمكن التمسك به لإثبات أن الحاكم له حق في أن يجبره بعد إبراز الطعام في السوق، له الحق في أن يجبره على النزول عن القيمة المجحفة. وتلك النكتة هي التحفظ على من؟ على حياة المسلمين، هاي بلحاظ الحالة الأولى، والحفاظ على النظام الاقتصادي من التدهور، هذا بلحاظ الحالة الثانية. ونفس هذه القضية يعني الحفاظ على حياة المسلمين والحفاظ على النظام الاقتصادي من التدهور، هذه النكتة هي بنفسها تقتضي أن الحاكم له الحق في أن يجبره على النزول عن القيمة المجحفة، إذ لو لم ينزل عن القيمة المجحفة يلزم تدهور النظام الاقتصادي، كما أنه يلزم من ذلك المحذور الأول وهو الخوف على المؤمنين من الموت أو ما بحكم الموت، لأنه إذا عرض الطعام بسعر مجحف لا يتمكن الناس من الشراء، فعاد المحذور وهو الخوف عليهم من الموت أو ما هو بحكمه. إذن نفس النكتة الذي اقتضت وجوب عرض الطعام وعدم جواز الاحتكار هي بنفسها يصلح أن يستند إليها الحاكم الإسلامي في المنع عن السعر المجحف والهبوط إلى والأخذ بمن بالقيمة السوقية المتعارفة. إنما الكلام على رأي غيرنا الذي هو الرأي المشهور الذي يرى على أنه الاحتكار حرام في أوسع من هاتين، ولا يقيد بهاتين الحالتين، في أوسع من هاتين الحالتين. إن الدليل على ذلك لا بد وأن يكون دليلا نقليا، فنرجع إلى الروايات. وقد ورد في عهد الإمام عليه السلام لمالك الأشتار ما يدل على ذلك، أعني أن للحاكم الإسلامي الحق في أن يعين السعر المتعارف، حيث جاء في العبارة هكذا، فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه. هذا ما أن شاهد فيه، شاهد هنا، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمشتري. إن قوله عليه السلام وأسعار طبيعي قلنا في نسخة موجود بدل وأسعار واسعة، لكن واسعة ما له معنى، ما يتناسب ويا لا تجحف بالفريقين. وأسعار في المصدر قلنا في الوسائل موجود واسعة، لكن في المصدر موجود وأسعار وهو المناسب، وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمشتري. إذن نفس ما ورد في العهد يمكن الاستناد إليه في هذا المجال. هذا وربما يتمسك بوجهين آخرين على هذا المبنى المشهور، أحدهما التمسك بقاعدة لا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، بتقريب أن لا ضرار عبارة عن تحريم، هذه الفقرة تحرم الضرار يعني الإضرار بالآخرين، وهذا المحتكر هو مضر بالآخرين فيكون فعله منهيا عنه، والضرار يرتفع إذا كانت الأسعار، يعني لا يرتفع فقط بعرض الطعام في السوق وإنما بعرضه لكن في حدود الأسعار المتعارفة، هنا يرتفع الضرار وإلا فلا يرتفع. إذن هذه الفقرة فقرة ولا ضرار بناء على تفسيرها بالنهي عن إدخال الضرار على الغير هي بنفسها تصلح لأن يتمسك بها لإثبات هذا الحق للحاكم، يعني الحاكم إلى حق بأن يجبر الأشخاص المحتكرين إذا أجحفوا بالسعر يجبرهم على أن يتنازلوا عن السعر المجحف ويأخذوا بأسعار متعارفة حتى لا يتحقق بذلك الضرار. هكذا ربما يقال ويمكن الجواب بأن هذا الحديث وارد مورد المنة على المجموع لا على شخص دون آخر، وحيث إن من حق صاحب المال صاحب الطعام من حق أنه يعرض طعامه بأي سعر يريد، فحينئذ لو عين له سعر على خلاف ما هو يرغب فيه فهذا خلاف المنة، خلاف المنة عليه. نعم تتحقق المنة للمسلمين ولكن بلحاظه لا تتحقق المنة. والمفروض أنه هذا الحديث وارد مورد الامتنان على مجموع الأمة، إذن على هذا الأساس لا يمكن التمسك به من هذه لأجل هذه النكتة التي أشرنا إليها. إذن هذا الوجه لا يمكن التمسك به، وهكذا قد يتمسك بوجه آخر وهو أنه ما دمنا قد جوزنا الإجبار، يعني الحاكم الشرعي يجوز له أن يجبر المحتكر على عرض السلعة وعدم الاحتكار حسب ما دلت عليه الروايات، لأن قاعد نتكلم بناء عليه من على الروايات، فنفس جواز الإجبار يدل بالدلالة الالتزامية على جواز أن يحدد له السعر وأن لا يكون السعر مجحفا، هكذا ربما يقال. وجوابه إن الإجبار يكون إجبارا على عرض السلعة، أما أنه يكون دليلا أيضا على أن يكون السعر سعرا متعارفا لا أكثر من ذلك، فهذا خارج عن قضية جواز الإجبار، قضية ثانية هذا. والروايات أقصى ما دلت على جواز الإجبار، يجبره على عدم الاحتكار، أما يحدد له السعر بأن يكون هذا لا تدل عليه، إلا اللهم أن يدعى وجود دلالة التزامية عرفية على ذلك، فحينما يقال امنع من الاحتكار مثلا يعني بالالتزام العرفي، وحدد الأسعار المتعارفة ولتكن الأسعار إذا فهم هذا بالالتزام العرفي فهذا شيء جيد، ولكن عهدة هذه الدعوة على مدعيها. إذن المناسب التمسك بما ورد في عهد الإمام إلى مالك الأشتر، فإنه صريح في ذلك. يبقى الكلام في روايتين، إحدى الروايتين هي الأولى، أول رواية التي قرأناها من الروايات العاشر، حيث جاء فيها هكذا: نفد الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فأتاه المسلمون، إلى أن قالت النبي صلى الله عليه، ارتقى المنبر، حمد الله، أثنى عليه، ثم قال: يا فلان، إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيء عندك فأخرجه، الشاهد هنا، وبعه كيف شئت ولا تحبسه، إنها تدلل على أنه بعه كيف شئت، يعني شلون ما تريد ولو كان مجحفا. إذن هذه الرواية تضرنا، نحن نريد أن نثبت أنه يلزم أن لا يكون السعر مجحفا. والجواب جزما المقصود أنه بعه كيف شئت، يعني هذا بعد مفهوم يا أخي، يعني الأسعار المتعارفة بعه كما تريد، أسعار المتعارفة، لا أنه صلى الله عليه وآله يريد أن يقول له حتى لو كان، هذا لا يحتمل أصلا أن يسمح له بذلك. على أي حال لا بد من حمل ذلك على أن يكون المقصود ذلك، ولو من جهة الجمع بينه وبين ما ورد في عهد الإمام لمالك الأشتر. إن لم نجزم من الخارج بأن المقصود في حدود القيمة المتعارفة السوقية، فحينئذ جمعا بينه وبين عهد الإمام نحمله على ذلك. هذه واحدة رواية، والرواية الأخرى هي الرواية الأخيرة، هم أيضا عن الرسول صلى الله عليه وآله، ذني الرواية الأولية عن الرسول، الرواية الثانية عنه صلى الله عليه وآله، هم أخيرة، ورد فيها الرواية الأخيرة هكذا: فقيل له في ذيلها ورد يا فقيل له فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: لو قومت عليهم، يعني ذول الذين المحتكرين الذي حبسوا الطعام، نقاط خلي، فقال: أنا أقوم عليهم، إنما السعر إلى الله، يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء. هذه أيضا نهت عن من؟ عن تحديد السعر. فإذا على هذا الأساس هذه تنافي ما انتهينا إليه من أنه يجوز أن يجبره على النزول عن السعر المجحف. والجواب: لا بد وأن يكون المقصود أنه ما دام السعر سعرا متعارفا، ف فأنا لا أتمكن أن أرفع أو أن أخفض من السعر. هذه الارتفاعات تحصل من الله عز وجل، القيمة السوقية ارتفاعها وهبوطها أمور ترتبط بالله عز وجل. فالمقصود يعني ما دام في حدود القيمة السوقية المتعارفة التي أمرها إلى الله، لأن القيمة السوقية المتعارفة أمرها إلى الله، هذا أنا ليس بيدي ولا أفعل شيء ما يخالف ذلك، لا بد من حملها على هذا ولو لا أقل من ناحية الجمع بينها وبين عهد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بهذا ينتهي حديثنا، بهذا ينتهي حديثنا عن مسألة الاحتكار، وندخل إن شاء الله تعالى في مسألة البيع. ذنيت كلها كانت مقدمات إلى الدخول في مسألة البيع. قال قدس سره، نقرأ العبارة المبحث الجديد. الفصل الأول شروط العقد، نقرأ المتن. البيع هو نقل المال بعوض، بما أن العوض مال لا لخصوصية فيه، والاشتراء هو إعطاء الثمن بأزاء مال المشتري غرض فيه بخصوصه في شخص المعاملة. فمن يبيع السكر مثلا يريد حفظ مالية ماله في الثمن، لكن المشتري إنما يطلب السكر لحاجته فيه. فمن، من أول أقول، فمن يبيع السكر مثلا يريد حفظ مالية ماله في الثمن، لكن المشتري إنما يطلب السكر لحاجته فيه. فإذا كان فارزة، فإذا كان الغرض لكل المتعاملين أمرا واحدا كمبادلة كتاب بكتاب مثلا، لم يكن هذا بيعا بل معاملة مستقلة. انتهى ما أفاده قدس سره. قبل، لأجل توضيح المطلب، نذكر أمورا ثلاثة جانبية. الأول، الأمر الأول، قد اختلف الفقهاء في تعريف البيع، واختلافهم هذا لم ينشأ من الاختلاف في معناه، وأن، ويعني بتعبير آخر، لا يحتمل أن له معنى شرعيا، وقد اختلف الفقهاء في تحديده الشرع. كلا، فإن الشرع قد صب الحكم على البيع بما له من معنى حرف، وإنما الاختلاف بين الفقهاء في تحديد المعنى العرفي. أحيانا ترى المعاني الواضحة العرفية أيضا لما يراد تحديدها، مثل الماي مثلا، الماء شنو أقول لك؟ كل واحد يحمل فرد صورة عن الماء مرتكزة في واضح، لكن لما نجي ونريد نحدد هذه الحقيقة، هذا المعنى بالألفاظ، وخصوص احنا قارين منطق، فنقول حينئذ يرد عليه غير مضطرد غير طارد غير منعكس وما إلى ذلك. إذن الفقهاء حينما اختلفوا في تحديد البيع، هذا الاختلاف ليس في من ناحية أن له معنى شرعي كما قد يتصور، كلا، ما له معنى شرعي، هو المعنى العرفي فقط، ولكن هذا المعنى العرفي اختلف في كيفية تحديده. فمثلا الشيخ في المكاسب أول كتاب البيع نقل عن المصباح للفيومي، ايش نقل؟ المصباح المنير، نقل على أنه مبادلة مال بمال. ثم هو قال لا، الأحسن أن نقول إنه إنشاء مبادلة، إنشاء تمليك عين، إنشاء تمليك عين بعوض. التعبير هكذا، إنشاء تمليك عين بمال مو بعوض، بمال. إذا تريد تراجع عماد في الجزء الرقم التسلسل 16 صفحة 16. إذن هذا في الحقيقة، هذا في الحقيقة. ثم أخذ بعد ذلك في دفع بعض النقوض، بعض النقوض عليه ودفعها، حاول أن يدفعها. وربما بعض الفقهاء الآخرين حددوا البيعة بتحديد آخر غير ما ذكره الشيخ الأعظم. ولكن كما ذكرنا كل هذا الاختلاف هو اختلاف في ماذا؟ في حق في كي في معناه العرفي وكيفية صياغة هذا المعنى المرتكز العرفي بعبارات لا يرد عليها الإشكال. هذه قضية ينبغي أن تكون واضحة. والقضية الثانية نرجعها إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.